اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، حبيب اله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا التنبيهات التي تطرق إليها السيد رضوان الله تعالى عليه. وتقدم التنبيه الأول، وقف بنا الكلام عند التنبيه الثاني الذي حاصله أن الإطلاق تارة يكون شموليا وأخرى يكون بدليا، كما في قولنا أكرم العالم، فإن الإطلاق بالنسبة لمتعلق الحكم وهو العالم وهو الإكرام يكون بدليا، بينما الإطلاق بالنسبة إلى موضوع الحكم يكون شموليا. تارة يكون شموليا وأخرى يكون بدليا. من هنا وقع الكلام أن العمدة في استفادة الإطلاق مقدمات الحكمة كما تقدم، والمقدمات في الجميع واحدة، فإذا كانت المقدمة واحدة كيف أنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى أنتج الإطلاق البدلي مع مقدمة واحدة لا وهي مقدمة الحكمة؟ هذا الاعتراض تقدم الجواب عنه أولا بما ذكره السيد الكوئي رضوان الله تعالى عليه من أن الشمولية والبدلية لا تستفاد من قرينة الحكمة، بل تستفاد من قرائن خارجية. فإذا مثلا استحال تعدد الحكم وشموليته بالنسبة إلى جميع أفراده لوجود محذور عقلي كمحذور التكليف بغير المقدور، فإن المولى إذا قال أكرم العلماء أو إذا قال مثلا صلي، فإنه من الواضح أن المولى لو كان يريد تحقيق جميع أفراد الصلاة وأن الحكم منحل إلى وجوبات متعددة فإن هذا تكليف بغير المقدور. فنتيجة وجود التكليف بغير المقدور يتعين القول بالبدلية، أو كما إذا وجد محذور تحصيل حاصل كما في قولنا مثلا لا تكذب، فإن المولى لو كان يريد حكما واحدا وفردا واحدا فإن هذا متحقق لا محالة في ذلك. وبالتالي إذا استحالت البدلية لأنه لازمها تحصيل الحاصل تعينت الشمولية. وناقش السيد رضوان الله تعالى عليه ما ذكره السيد الخوئي بأن هذا ليس فنيا، ليس إذا استحالت البدلية لمحذور تحصيل الحاصل تعينت الشمولية، وإذا استحالت الشمولية من باب استحالة التكليف بغير المقدور تعينت البدلية. إذ يمكن أن نأتي بمثال تكون الشمولية فيه والبدلية فيه ممكنة، مع ذلك يكون بلحاظ شمولي وبلحاظ بدلي. مثلا قولنا أكرم العالم، فهنا أكرم العالم، الشمولية والبدلية ليست مستحيلة، فإن المولى لو كان يريد إكرام جميع أفراد العالم فإن هذا ممكن وليس من باب التكليف غير المقدور، وأيضا لو كان يريد فردا واحدا فإن هذا لا يلزم منه تحصيل الحاصل. إذن الشمولية والبدلية ممكنة، مع ذلك بلحاظ الحكم يكون شمولية، عفوا الإطلاق بالنسبة لمتعلق الحكم وهو الإكرام يكون بدليا، بمعنى لا ينحل إلا إكرام واحد بفرد واحد وهو بإهداء أو ما شابه ذلك أو بتقبيل يد، ولكن بلحاظ الموضوع ينحل الموضوع إلى أحكام عديدة. إذن بلحاظ الموضوع يكون الإطلاق شمولي، وبلحاظ المتعلق الحكم يكون الإطلاق بدلي. إذن يقول السيد علينا أن نبحث عن الفرق المنهجي الذي أوجب وأنتج الإطلاق الشمولي تارة والإطلاق البدلي تارة أخرى، وليس هو في أن استحالة أحدهما تعين الآخر. نحن علقنا على هذا الوجه بتعليق تقدم في الدرس الماضي. الوجه الثاني ما ذكره المحقق العراقي دام ظله رحمة الله عليه، دام ظله في الخلد إن شاء الله. حاصل هذا الوجه أن مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة لا تنتج إلا الإطلاق البدلي، بينما الإطلاق الشمولي لا يستفاد من قرينة الحكمة، بل يستفاد من مقدمة وعناية خارجة عن قرينة الحكمة، ذلك بعد الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول أن مقدمات الحكمة تفيد أن موضوع الحكم عبارة عن الطبيعة الجامعة بين الفرد والأفراد وبين القليل والكثير، فالمولى إذا قال أكرم الإنسان وهنا شككنا أن المولى هل يريد الإنسان المطلق أو الإنسان المقيد وهو خصوص الإنسان العالم، نقول نلجأ إلى قرينة الحكمة حيث لم يقيد، وكل قيد لم يذكره لا يريده، إذن يثبت أنه يريد طبيعي الإنسان ولا يريد حصة خاصة من الإنسان. إذن يريد بمقتضى مقدمات الحكمة طبيعي الإنسان، أي الطبيعة الجامعة بين الفرد والأفراد المتعددة وبين القليل وبين الأفراد الكثيرة. هذا هو الأمر الأول الذي حاصله أن قرينة الحكمة لا تنتج إلا أن المولى يريد فقط طبيعي الإنسان. الأمر الثاني من الواضح أن الجامعة يتحقق بفرد واحد، الطبيعة تتحقق بفرد واحد، فيكون حينئذ بدليا. أما الشمولية فاستفادتها من عناية إضافية غير نفس قرينة الحكمة، وهي ملاحظة الطبيعة تشمل جميع الأفراد، ويكون الحكم ساريا إلى جميع الأفراد. هذه الملاحظة وهي ملاحظة الطبيعة سارية إلى تمام الأفراد، والحكم يسري إلى جميع الأفراد، أي وجوب الإكرام يسري إلى جميع أفراد الإنسان. هذه الخصوصية لا نستفيدها من قرينة الحكمة. قرينة الحكمة لا تفيد إلا فقط وفقط أن متعلق الحكم هو أن موضوع الحكم طبيعي الإنسان، ومن الواضح أن الطبيعية تحقق بفرد واحد منها، الجامع بين القليل والكثير، بين الفرد والأفراد. ومن الواضح أن الجميع أن الجامع الطبيعي يتحقق بفرد واحد منه، وهذا هو معنى الإطلاق البدلي، بمعنى لا ينحل الموضوع إلا إلى حكم واحد، إلا إلى وجوب إكرام فرد واحد. وأما إذا أردنا الشمولية لا نستفيد الشمولية من نفس مقدمات الحكمة، لأننا كما قلنا مقدمات الحكمة لا تفيد إلا أن المولى يريد طبيعي الإنسان. وأما أن ذلك الطبيعي ملحوظ بما هو يشمل جميع الأفراد، وأن وجوب الإكرام يسري إلى جميع الأفراد، هذه الخصوصية وهي السرايي وهي السريان والشمولية لا تستفاد من مقدمات الحكمة، وإنما لا بد من ملاحظة عناية إضافية وقرينة خارجية من خلالها تعين الشمولية والسريان. إذن مقدمات الحكمة تثبت الطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد واحد، وهذا معنى الإطلاق البدلي. ولهذا يقول المحقق العراقي أن مقدمات الحكمة لا، الأصل فيها هو الإطلاق البدلي، وأما الإطلاق الشمولي بحاجة إلى قرينة أخرى غير قرينة مقدمات الحكمة. ما صار واضح؟ نعم. لا، يعني يحتاج أنه يقول المولى أريد جميع الأفراد، يحتاج أن يعين هذا، يحدد يعني، أو بقرينة أخرى. بأي قرينة؟ نحن نفرض مثلا بقرينة مثلا تحصيل الحاصل، أنت تعين الشمولية. المهم أن قرينة الحكمة لا تفيد إلا الطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد واحد الذي هو إطلاق بدلي. وأما الشمولية بمعنى ملاحظة الطبيعة بما هي شاملة وتسري إلى جميع، ويسري الحكم إلى جميع أفرادها، هذه سراية الحكم إلى جميع أفرادها، يحتاج إلى ملاحظة وعناية، ولا يستفاد ذلك من قرينة الحكمة. قال الثاني: ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الأصل في قرينة الحكمة، لاحظ، إنتاج الإطلاق البدلي، والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة. وذلك لماذا؟ الوجه في ذلك، قال: لأن هذه القرينة، أي قرينة؟ قرينة الحكمة، تثبت أن موضوع الحكم، وهو أكرم في قولنا أكرم الإنسان، ما هو موضوع الحكم؟ الإنسان ذات الطبيعة، أي طبيعي الإنسان بدون قيد، الطبيعة مع عدم تقييد، والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدد. فلو قيل أكرم العالم، نحن قلنا أكرم الإنسان، أكرم العالم هنا الموضوع هو العالم، وجرت قرينة الحكمة. ما معنى جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق؟ بمعنى عند الشك أنه يريد خصوص العالم العادل أو مطلق العالم الذي يشمل الفاسق والعادل معا، نقول نطبق هنا لم يقيد، وكل قيد لم يذكره لا يريده، إذن يريد طبيعي العالم، كفى في الامتثال إكرام الواحد. لماذا؟ لانطباق الطبيعة عليه، وبعبارتنا لأن الطبيعة والجامع يتحقق بفرد واحد. وجرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، يعني تطبيق قرينة الحكمة لتعيين الإطلاق. إذن الحاصل، يقول المحقق العراقي، أن قرينة الحكمة تثبت لنا الطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد واحد، وهذا معنى البدلية. وأما الشمولية أي كون الحكم يشمل الجميع ويسري إلى تمام الأفراد، فإن هذه عناية إضافية خارجة عن نفس الطبيعة تحتاج إلى ملاحظة ولا تستفاد من قرينة الحكمة. وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا دائما. وأما الشمولية أي تعدد الحكم فتحتاج إلى ملاحظة الطبيعة، لاحظ، سارية في جميع أفرادها، أي أن العالم يشمل جميع الأفراد، وهي مؤونة زائدة عن ماذا؟ على ماذا؟ زائدة على نفس الطبيعة، تحتاج إلى قرينة. فإن قلت القرينة هي مقدمات الحكمة، قلنا مقدمات الحكمة لا تثبت إلا الطبيعة بما هي هي، لا تثبت الطبيعة بما هي سارية نحو جميع أفرادها. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو جواب المحقق الإصفهاني عليه الرحمة، وليس جواب السيد الصادر، لأن الشيخ الأيرواني قال إن كان هذا هو رأي السيد الصدر فإنه يتنافى مع ما ذكره في بحث الأمر، هل الأمر يقتضي المرة أو يقتضي تكرار، حيث قال هناك أن الأمر بعد إجراء قرينة الحكمة يقتضي البدلية، بينما القول الثالث هنا في المقام أن الأصل بعد إجراء قرينة الحكمة هو تعيين الإطلاق الشمولي، عكس ما قال به المحقق العراقي. المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول بعد إجراء قرينة الحكمة يتعين الإطلاق البدلي، وأما الشمولية فتحتاج إلى قرينة خاصة. المحقق الإصفهاني على العكس تماما، يقول بعد إجراء قرينة الحكمة الأصل هو الإطلاق الشمولي، وأما البدلية تحتاج إلى عناية وقرينة خاصة، وذلك بعد التوجه إلى أمرين. الأمر الأول أن الإطلاق أن مقد إذا قلنا أكرم العالم إذا قلنا أكرم العالم أو قلنا صلي مثلا كمثال ذكره هو، إذا قلنا صلي، هنا مقتضى التمسك بمقدمات الحكمة أن المطلوب وما هو متعلق إرادة المولى طبيعي الصلاة، ولكن ليس الملحوظ الطبيعة بما هي هي، بل الطبيعة بما هي ثانية الخارج ومرآة للخارج. لا يريد الصلاة بما هي هي، أي الصلاة بما هي ناظرة إلى الخارج، أي إلى الأفراد الخارجية. إذن بعد تطبيق قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة يكون متعلق إرادة المولى طبيعي الصلاة بما هي مرآة وفانية في الخارج. من المعلوم أن نسبة، هذا هو الأمر الثاني، من المعلوم أن الطبيعة نسبتها إلى الأفراد على حد سواء، بمعنى كل فرد في الخارج يكون داخلا تحت الطبيعة، فكل فرد في الخارج يكون مشمولا للطبيعة، فتكون نسبة الطبيعة إلى أفرادها في الخارج نسبة الآباء إلى الأبناء. فالمولى لاحظ طبيعي الصلاة بما هي مرآة إلى الخارج، يعني إلى الأفراد الخارجية، فكل فرد في الخارج يكون مشمولا للطبيعة، فهذا فرد من الطبيعة وذاك فرد من الطبيعة والفرد الثالث فرد من الطبيعة والرابع فرد من الطبيعة وهكذا. وهذا معنى الشمولية، أي أن الصلاة يكون منحلا إلى أحكام وإلى وجوبات عديدة بعدد أفرادها. عندنا 100 فرد للصلاة، إذن عندنا 100 وجوب للصلاة. إذن قرينة الحكمة ماذا تفيدنا؟ أقول قرينة إذا قلنا، إذا قال المولى أقم الصلاة، هنا نشك ماذا يريد؟ هل يريد حصة خاصة من الصلاة، أي الصلاة في المسجد، أو طبيعي الصلاة؟ نعم، كيف أثبتنا طبيعي الصلاة؟ من أين أثبتنا طبيعي الصلاة؟ بمقدمات الحكم، لم يقيد، وكل قيد لم يذكره لا يريد، لأنه في مقام بيان تمام مراده الجد. إذن أثبتنا بقرينة الحكمة طبيعية الصلاة، وهذا واضح أولا، لكن أثبتنا طبيعية الصلاة بما هي هي، أو بما هي مرآة وفانية في الخارج، بما هي مرآة إلى الخارج، وليس طبيعية الصلاة بما هي مفهوم في الذهن، بما هي مرآة إلى الخارج وفانية في الخارج. إذا جئنا إلى الأفراد الخارجية، نجد أن كل فرد من أفراد الصلاة يكون مندرجا تحت الطبيعة، كل فرد يندرج تحت الطبيعة. ألا تقول كل فرد من أفراد الإنسان يندرج تحت الإنسان، فطبيعي الإنسان يكون مشمولا لجميع، كذلك طبيعي الصلاة تكون مشمولة لجميع أفراد، وهذا هو الشمولية. إذن مقتضى تطبيق قرينة الحكمة هو الشمولية، وأما البدلية بمعنى أن يلحظ طبيعي الصلاة في فرد واحد، الفرد الأول أو الوجود الأول، هذا عناية خاصة تحتاج إلى قرينة أن المولى قد أراد طبيعي الصلاة بفردها الأول أو بوجودها الأول، هذا قرينة يحتاج له، لا تثبته قرينة الحكمة. إذن قرينة الحكمة تثبت طبيعي الصلاة بما هي فانية في الخارج، فتكون جميع أفرادها الخارجية مشمولة تحت عنوان الطبيعة، طبيعي الصلاة، وهذا معنى الإطلاق الشمولي، أي أن طبيعي الصلاة ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد أفراده خارجية، وأما بفرد واحد هذا يحتاج إلى عناية. ما دي واضح صح؟ لاحظ ماذا قال التنبيه، عفوا الثالث، أن يقال خلافا لذلك. ما معنى خلافا لذلك؟ يعني خلافا للقول الثاني، قول الثاني كان يقول قرينة الحكمة تعين البدلية، هنا أن قرينة الحكمة تعين الشمولية. أن الماهية كماهية الصلاة عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم، كقولنا أقم الصلاة، إنما ينصب عليها ذلك الحكم بما هي مرآة للخارج وفانية في الخارج، فيسري الحكم وهو وجوب الصلاة نتيجة لذلك، نتيجة لأنها لوحظت بما هي مرآة إلى الخارج وفانية في الخارج، يسر الحكم إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. وأما البدلية كما في متعلق الأمر في قولنا أكرم، فهي التي تحتاج إلى عناية، وهي تقييد الماهية بالوجود الأول والفرد الأول، فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني. أو أكرم يعني إكراما واحدا، هذه إكراما واحدا تحتاج إلى قرينة، فإن قلت قرينتها قرينة ومقدمات حكمة، قلنا لك لا، مقدمات الحكمة تثبت لك الطبيعة بما هي مرآة إلى الخارج. الخارج وجميع الأفراد تكون مشمولة لهذه الطبيعة، فبالتالي يسري الحكم إلى جميع هذه الأفراد. أما أنها بفردها الأول بخصوصه أو بالوجود الأول بخصوصه، هذا يحتاج إلى قرينة، فالبدلية إذن تحتاج إلى قرينة، وإلا الأصل هو شمولية. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية، وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى. السيد لم يرتضي لا قول المحقق العراقي ولا قول المحقق الأصفهاني، بمعنى أن السيد يقول المحقق العراقي يقول الأصل في الإطلاق هو البدلية والشمولية تحتاج إلى عناية، والإصفهاني يقول الأصل الشمولية والبدلية تحتاج إلى عناية. يقول السيد بحسب مرتكزنا الذهني لا نجد هناك، لا نجد تلك العناية، ولا تحتاج الشمولية والبدلية إلى أي عناية. أما العناية التي يدعيها المحقق الإصفهاني المحقق العراقي في الشمولية، حيث قال المحقق العراقي الأصل هو البدلي وأما الشمولية تحتاج إلى عناية، فننقضها بقول المحقق الإصفهاني، نقول صورنا شمولية دون الحاجة إلى عناية، إلى عناية. وأما المحقق الإصفهاني الذي يقول أن البدلية تحتاج إلى عناية، نصورها أنها بما صورها المحقق العراقي، أننا صورنا بدلية بدون الحاجة إلى عناية وقرينة خاصة غير قرينة الحكمة، مو صحيح؟ إذن فبحسب الإثبات والمرتكز العقلائي، كما أنه أحيانا البدلية لا تحتاج إلى عناية كما صورها المحقق العراقي، كذلك الشمولية لا تحتاج إلى عناية كما صورها المحقق الإصفهاني. والحق عند السيد رضوان الله تعالى عليه هو أن الشمولية والبدلية أساسا لا تستفاد من قرينة الحكمة. المحقق العراقي يقول الشمولية تستفاد، الإصفهاني يقول الشمولية تستفاد من قرينة الحكمة، والإصفهاني يقول والعراقي يقول البدلية تستفاد من قرينة الحكمة. السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه يقول ليس قرينة الحكمة وظيفتها إلا تعيين ما هو مدلول الخطاب عرفان، تشخيص مدلول الخطاب عرفان، بمعنى ليس وظيفة مقدمات الحكمة إلا إثبات أن متعلق الحكم وهو الإكرام هو طبيعي إكرام، وليس وظيفة مقدمات الحكمة بالنسبة لموضوع الحكم وهو العالم إلا إثبات طبيعي العالم وأنه لوحظ طبيعي العالم ولوحظ طبيعي الإكرام مع عدم لحاظ القيد، هذا هو وظيفة مقدمات الحكمة. وأما الشمولية والبدلية فتستفاد ببيان آخر غير نفس بيان مقدمات الحكمة، فنحن لا نوافق العراقي الذي يقول أن البدلية تستفاد من قرينة الحكمة، لا نقول البدلية لا تستفاد من قرينة الحكمة، ولا نوافق المحقق الإصفهاني الذي يقول أن الشمولية تستفاد من قرينة الحكمة، ليس وظيفة قرينة الحكمة إلا تعيين أن الإكرام كمتعلق للحكم أو العالم كموضوع للحكم إلا أنه لوحظ الإكرام والعالم مع عدم لحاظ القيد، هذا وظيفة قرينة الحكمة، كل قيد لا يذكره لا يريده، لم يقيد كلمة عالم إذن لاحظها مطلقة، لم يقيد الإكرام إذن لاحظه مطلقا، هذا هو وظيفة قرينة الحكمة. أما البدلية بمعنى عدم تعدد الشك والشمولية بمعنى تعدد الحكم، هذا يستفاد من أمر خارج عن قرينة الحكمة. ما هو هذا الأمر الخارج؟ وقد سيوافيك إن شاء الله في بحث أعلى، وإن كنا سوف نقتنصه من الكتاب هذا الآن. خب نعم، من أين نستفيد البديهة والشمولية؟ يعني من أين نستفيد تعدد الحكم وعدم تعدد الحكم؟ ليس من قرينة الحكم، من أمر خارج عن قرينة الحكم. ما هو هذا الأمر الخارج؟ وقال سيأتي إن شاء الله، نطرحه إن شاء الله في آخر البحث، يعني أقتنصه من بعض فقرات الكتاب. تم الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، نعم؟ لا ما رفع عن المقام. التنبيه الثالث، إذا لاحظنا متعلق النهي في قولنا لا تكذب، عندنا نهي المستفاد من صيغة نهي وهو النسبة الزجرية أو النسبة الإمساكية، وعندنا متعلق هذا الحكم وهو الحرمان انطبع على ماذا؟ على عنوان الكذب. إذا لاحظنا متعلق النهي وجدنا أن الحكم وهو الحرمة يشتمل وينحل إلى تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، بمعنى لو كان عندنا 100 فرد من أفراد الكذب، فرد الأول من الكذب كذب الإنسان على أخيه، وكذب الإنسان على أبيه، وكذب الإنسان على صديقه، وكذب الإنسان على أستاذه، وكذب أفراد كثيرة للكذب، فقولنا لا تكتب ينحل الحكم وهو الحرمة إلى تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب. وبالتالي إذا المكلف امتثل فرد، وإذا المكلف عصى فرد من أفراد الكذب بمعنى أنه كذب عن طريق الفرد الأول يستحق عقاب ويكون ممتثلا للبقية في البقية، وإذا كذب كفرد ثاني استحق عقابين. إذا كذب الإنسان كذبة أولى استحق عقاب، كذب كذبة ثانية استحق عقاب آخر. لماذا؟ لأن هناك انحلال بمعنى أن الحرمة وهو الحكم تعدد بتعدد أفراد الكذب. عندنا 100 كذب، إذن عندنا 100 حرمة، فلكل حرمة عقاب، بينما متعلق الأمر كقوله صلي، صلي هنا عندنا أمر وهو النسبة الطلبية المستفادة من صيغة الأمر، وعندنا متعلق هذا الحكم وهو الوجوب أو النسبة الطلبية انصبت على الصلاة، هنا الصلاة لا يكون شمولي، يكون بدلي. متعلق الأمر دائما يكون بدليا، بمعنى أنه لا ينحل إلا فرد واحد، وهو أن المولى يريد صلاة واحدة، فردا من واحدا من أفراد الصلاة، وبهذا لو امتثلت بهذا الفرد حققت جميع الامتثال. أما أنه في الكذب لا يكفي الامتثال بترك كذب واحد، بل ترك كذب جميع أفراد الكذب بخلاف متعلق الأمر، فإنه يكفي الامتثال بفرد واحد، وهذا معنى البدلية. أما في متعلق النهي هناك شمولية. في الكذب في متعلق النهي الامتثال لا يتحقق إلا بترك الجميع، لا يتحقق امتثال قول المولى لا تكذب إلا بترك جميع أفراد الكذب. أما في قوله صلي لا يكفي في تحقق امتثال الصلاة أن تأتي بفرد واحد من أفراد الصلاة، أو يكفي أن يكفي في امتثال قول المولى أكرم أن تأتي بفرد واحد من أفراد الإكرام. أما قوله لا تشرب الخمر، عندنا خمر شمالي وشرقي وغربي وافريقي وآسيوي وما شابه ذلك، هنا بمعنى يتحقق امتثال النهي بشرب الخمر بترك فرد واحد أو ترك الجميع، ترك الجميع، وهذا معنى الشمولية. نعم وانا اقرا بعد اسالني اذا في سؤال. شيخ احمد سؤالك كان جيد بس اشوف اذا هو تريد. التنبيه الثالث، اذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب، متعلق النهي عندنا نهي وهو الحرمه، ومتعلق الحرمه هو الكذب، ومتعلق الامر في صلي عندنا امر وهو الوجوب، ومتعلق الوجوب وهو الصلاه. نجد أن الحكم في الخطاب الأول أي لا تكذب يشتمل على تحريمات متعددة. من وين هذه تحريمات متعددة؟ هذه إشارة إلى الشمولية بعدد أفراد الكذب، وكل كذب حرام بحرمة تخصه، أي عندنا 100 حرمة وعندنا لكل حرمة فرد، فينحل الحكم بعدد أفراد الكذب. ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين ويستحق عقابين. وأما الحكم في الخطاب الثاني فلا يشتمل إلا على وجوب واحد، فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا. لاحظ، لا يشتمل إلا على وجوب واحد، يعني لا يشتمل إلا على حكم واحد، وهذا معنى البدلية، لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسببه عقابا واحدا. سؤال جيد أجيب عليه بعد. وهذا من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في إطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. فكأن السيد رضوان الله تعالى عليه يقول أنه بالنسبة لمتعلق الأمر يكون الإطلاق بدلي، بينما الإطلاق في متعلق النهي يكون شموليان. يبقى السؤال، ما هو الفرق الفني؟ لماذا كانت هناك شمولية في متعلق النهي وبدلية في متعلق الأمر؟ الجواب يقول السيد ليس من قرينة الحكمة، ليس الشمولية والبدلية مدلول لقرينة الحكمة، بل مستفاد من نقطة عقلية. ما هي هذه النقطة العقلية؟ وهو أنه إيجاب الطبيعة، التفت معي، إيجاب الطبيعة يكفي تحققها بفرد واحد، الطبيعة تتحقق بفرد واحد. فإذا قال المولى حقق طبيعي الصلاة يكفي تحقيقه بفرد واحد. أما إذا قال المولى لا تشرب الخمر، إعدام الطبيعة، يعني المولى يريد إعدام شرب الخمر، إعدام الطبيعة لا ينعدم بفرد واحد بل ينعدم بجميع أفراده، فتحقيق الطبيعة يتحقق بفرد واحد. كيف واضح شيخنا نقطة عقلية، الطبيعة تتحقق بفرد واحد. نعم، طبيعي الصلاة يتحقق بفرد واحد. إذا تحقق فرد واحد من أفراد الإنسان تحقق طبيعي الإنسان، بينما إعدام الطبيعة، الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. لو بقي فرد واحد من أفراد الطبيعة لم يعدم، إذن الطبيعة موجودة، إذن يجب إعدام جميع أفراد الطبيعة لكي تعدم الطبيعة. إذن هذه نقطة عقلية وهي واضحة متينة. أن تحقيق الطبيعة وإيجاب الطبيعي يتحقق بفرد واحد، أما إعدام الطبيعي لا يتحقق إلا بانعدام الجميع. ولهذا إذا قال لا تكذب، المولى يريد إعدام الكذب، وإعدام الكذب لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفراد الكذب، بحيث لو كان عندنا 100 فرد للكذب وعدمت 99 وأبقيت فردا، نقول إذا لم تمتثل، لابد أنه تعدم جميع أفراد، أي لا تكذب مطلقا، بخلاف إذا قال صلي يكفي في تحقيق الصلاة الاتيان بكونها في المسجد أو في البيت، فرد واحد يكفي. خوف على كل حال. إذن يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، بالنسبة لمتعلق النهي يكون الإطلاق فيه شمولي، بينما متعلق الأمر يكون فيه بدليان. نعم يمكن أن تكون هناك استثناء لهذه القاعدة، وهي في قولنا لا تحدث، أيضا لا تحدث هنا صيغة نهي، وهنا لا يقال أن الحكم ينحل بعدد انحلال أفراده، بعدد تعدد أفراد الحدث، لأن الحدث لا يتعدد في المقام، الحدث أمر واحد. إذا أحدث الإنسان بالبول مثلا، وأحدث بالنوم، أو أحدث بالجنابة أو ما شابه ذلك، لا يقال حدث وحدث، الحدث حدث واحد، لا يتعدد الحدث. يقول سيد في مثل النهي أو الحكم الذي لا يتعدد بتعدد موضوعه يكون كالأمر، يشابه الأمر، كما أن الأمر لا يتعدد كذلك هذا النهي في قول لا تحدث أو لا تحدث كذلك لا يتعدد. مع ذلك يقول السيد يبقى الفرق قائم بين متعلق النهي ومتعلق الأمر في مثل هذا المورد. في متعلق الأمر كما قلنا أن تحقيق الطبيعة يكفي بتحقيق فرد منها، بينما في متعلق النهي لا تحدث، تحقيق إعدام الحدث لا بد من إعدام جميع أفراده، لا يكفي فيه إعدام البول، بل إعدام البول والنوم والغائط وما شابه ذلك. يبقى الفرق قائم. يقول ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حال لا يعبر إلا عن تحريم واحد، يعني لا تحريمات متعددة منحلة، فيكون كالأمر، فكما أن الأمر وجوب واحد هنا تحريم واحد، كما في النهي المتعلق بما هي بالحدث لا تقبل التكرار والتعدد من قبيل لا تحدث، بناء على أن الحدث لا يتعدد، الحدث حدث، إذا أحدثت بالبول لا يقال أحدثت بالبول وبالغائط، فبالتالي تحتاج إلى أن تتوضأ عدة وضوءات مثلا، ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا كما أن الوجوب في صلي واحد. ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفراده. لماذا؟ لأن تحقيق الطبيعة يتم من خلال تحقيق فرد واحد، وأما التحريم الواحد المتعلق بالطبيعة فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. إعدام الكذب وإعدام الحدث وإعدام شرب الخمر بإعدام جميع الأفراد، أما تحقيق الصلاة تحقيق الإكرام يكفي فيه فردا واحدا. وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، يعني ليس هذه الشمولية والبدلية من نتاج قرينة الحكمة، بل إلى أمر عقلي ونكتة عقلية، وهي ما ذكرها صاحب الكفاية أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، وحيث أن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها، فلا بد من ترك سائر أفرادها، أفراد الطبيعة، أفراد الكذب، وحيث إن الأمر بها أي بالطبيعة يستدعي إيجاد الطبيعة، فيكفي إيجاد فرد من أفراد الطبيعة، فرد واحد من أفراد الصلاة. واضح صار؟ يعني لا يوجد عندنا، لا تحدث، أي عندنا عدة أحكام بعدد أفراد الحدث، بمعنى لكل فرد حكم خاص. هو هذا المعنى، المعنى يريد هو هذا. لاحظ الفرق، لا تكذب، إذا عندنا لا تشرب الخمر، أوضح، لا تشرب الخمر، عندنا ثلاثة أفراد، خمر يوناني، خمر شمالي وشرقي وغربي، واضح؟ لو شربت الخمر الشمالي هنا تستحق عقابا، ولو شربت الخمر الشرقي تستحق عقاب آخر، ولو شربت الخمر الجنوبي تستحق عقاب فيتعدد العقاب لتعدد الحرمة. هذا واضح؟ أما لا تحدث، عندنا أفراد كثيرة للحدث، عندنا نوم وبول وجنابة، هذه كلها أحداث. هنا لو أحدثت بالبول يجب عليك الوضوء، بينما لو أحدثت وأنت ما زلت محدثا، لو تكرر الحدث وأنت ما زلت محدثا بالبول بالنوم، هنا هذه يجب عليك أن تتوضأ وضوء آخر، يعني وضوء عن النوم ووضوء عن البول، تحتاج إلى وضوءين. تغتسل و لا، حكم واحد فقط، له فرد واحد، لا يوجد تعدد حكم، يعني عندنا تحريمات متعددة بعدد أفراد، يعني إذا كان عندنا 100 فرد من أفراد الحدث يكون عندنا 100 حرمة، بخلاف الكذب، فإنه إذا كان عندنا 100 فرد للكذب تكون عندنا 100 حرمة للكذب. لا، الكلام أنه لا تحدث، فلنفرض أنك أنه كان الحدث لا تحدث حدثا أصغرا، باول ونوم، يعني الحدث الموجب للوضوء له أفراد متعددة. هذا يحتاج إلى قرينة خاصة. لا، هذا كل حكم مستقل عن الآخر، نتكلم عن هل هنا الحرمة حرمة الحدث، طبعا حرمة هنا حرمة وضعية مو أنها تكليفية، بمعنى تعاقب لو أحدثت، الحكم لا ينحل هنا. طبعا هنا في التنبيه الثالث تعليق، في الحقيقة يمكن إبراز ملاحظة مو فنية، إبراز ملاحظة جوهرية على السيد رضوان الله تعالى عليه، أنه قال في متعلق النهي يكون الإطلاق شمولي، وفي متعلق الأمر يكون الإطلاق بدلي. لنا أن نسأل، ما هو مرادك من الشمولية والبدلية؟ هل الشمولية والبدلية بلحاظ تعدد الحكم ووحدة الحكم، شمولي بمعنى الحكم يتعدد، بدلي بمعنى أن الحكم لا يتعدد يكون واحدا. أو مرادك من الشمولية والبدلية المعنى الثاني الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهو في مقام الامتثال، أي أن متعلق الأمر الشمولية بمعنى أن الامتثال لا يتحقق إلا بالجميع، والبدلية أن الامتثال يكفي فرد واحد. أقول هنا أحيانا تشم رائحة المعنى الأول وأحيانا تشم رائحة المعنى الثاني. إذا كان المراد هو المعنى الثاني الكلام صحيح، أن إذا قال لا تكذب الامتثال لا يتحقق إلا بترك الجميع، وهذا معنى الشمولية. وإذا قال صلي الامتثال يتحقق ولو بفرد واحد. أما إذا كان تعدد الحكم وعدم تعدد الحكم كما هو ظاهر عبارتي أن صلي لا يتعدد الحكم، الحكم يكون واحدا، بينما في لا تكذب الحكم يكون متعددا، هذا خلاف مبناه. فإن مبناه أو لا تقول فإن مبناه، قل إن القرينة التي جاء بها أو النكتة العقلية التي قال بل إلى أمر عقلي، هذه الأمر العقلي أو النكتة العقلية هذه بلحاظ الامتثال، امتثال الطبيعة، امتثال إيجاب الطبيعة ووجوب الطبيعة وإيجادها يكفي بفرد واحد، بينما امتثال إعدام الطبيعة لا يكفي إلا بانعدام إذن هذه النكتة العقلية، وهي أن الطبيعة تنعدم بانعدام أفرادها وأنها توجد بفرد واحد، هذا بلحاظ الامتثال. والمفروض أن الكلام هنا بلحاظ تعدد الحكم وعدم تعدد الحكم، فتلك النكتة التي ذكرها السيد هنا هذه تناسب الشمولية والبدلية بلحاظ الامتثال، لا بلحاظ أن الحكم ينحل إلى حكم واحد أو إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع مثلا. فعلى كل حال لا أريد أن أطيل في التعليق، أريد أن أقول أنه لا بد أننا نفرز الكلام، أي هل الكلام أن متعلق الأمر بدلي بمعنى أن الحكم لا يتعدد، يعني ما عندنا إلا حكم واحد، إذا قال صلي أي صلاة واحدة، وجوب واحد، أكرم أي وجوب إكرام واحد، أما إذا قال لا تكذب أي عندنا تحريمات متعددة، أو عندنا في قولنا لا تشرب الخمر عندنا نواهي متعددة، هذا معنى شمولي، شمولية تحقق معنى أن الحكم متعدد في النهي، هذا لا يصح تعليله بالنكتة العقلية، النكتة العقلية ترتبط في مقام الامتثال. إذن يبقى السؤال الذي سألته أنه لماذا في متعلق النهي كان الإطلاق شمولي بالنسبة إليه، وفي متعلق الأمر كان بدلي بمعنى تعدد الحكم ووحدة الحكم وعدم انحلاله؟ كان جوابي في السابق ما هو؟ لنكتة عقلية، وهي أن الطبيعة توجد بوجود فرد وتنعدم بانعدام جميع أفرادها، هذه نكتة ترتبط بمقام الامتثال، أن الامتثال لا يتحقق في الطبيعة إلا بفرد يكفي فيه فرد، والامتثال في النواهي لا يتحقق إلا بانعدام جميع أفراد. فيبقى السؤال إذن لماذا في متعلق النهي استفدنا الشمولية وفي متعلق الأمر استفدنا ما هو النكتة في ذلك؟ ما هو الفرق؟ الكلام إذا كان في تعدد الحكم وهو في بدايته، يعني في صدر الكلام يذهب إلى تعدد الحكم، يقول يشتمل على تحريمات متعددة، لاحظوا. أما الحكم في الخطاب الثاني فلا يشتمل على وجوب إذن هنا ينظر إلى تعدد الحكم وعدم تعدد الحكم. في الأخير علل بالامتثال وما شابه، لا يصلح هذا. فما ذكر كعلة في العجز لا يناسب صدر الكلام. فيبقى السؤال يا شيخ أحمد، لماذا يكون في متعلق النهي الإطلاق شمولي وفي متعلق الأمر الإطلاق بدلي بلحاظ تعدد الحكم وعدم تعدد والصحيح أن يقال أن الإطلاق بلحاظ متعلق الحكم في الأمر وفي النهي دائما بدلي، لأنه شمولي في أحدهما بدلي في الآخر، دائما هو بدلي. والإطلاق في موضوع الحكم دائما شمولي في النهي وفي الأمر. النهي عندنا متعلق حكم وموضوع حكم، ماذا نقول؟ إذا قال لا تشرب الخمر، ما هو متعلق النهي؟ الشرب. ما هو موضوع النهي؟ الخمر. الإطلاق بالنسبة إلى الشرب إطلاق بدلي، أي لا ينحل إلا إلى حكم واحد. وأما بلحاظ الخمر فإنه يكون شمولا. كذلك إذا قال أكرم العالم، عندنا متعلق الحكم وهو الإكرام، هنا يكون بدلي. وموضوع الحكم وهو العالم يكون شمولي. فالقاعدة العامة ما هي؟ وهي القاعدة التي تبناها السيد الصدر في بحوثه، يقول دائما الإطلاق في متعلقات الأحكام يكون إطلاقا بدليا، أي الحكم لا يتعدد. والإطلاق والإطلاق بالنسبة لموضوعات الأحكام سواء كانت في الأوامر أو إن دائما يكون إطلاق شمولي، أي يتعدد الموضوع، الحكم بتعدد الموضوع. نعم، يتعدد الحكم بتعدد أفراد الصلاة في الأمر. نعم، الشرب يكون بدليا. لكم حوصلة عرف الواج أو الحوار كم خدمة؟ نعم خب، أنا المهم أن ورينا نقول أن ما في الصدر لا يوافق ما في العجز. هناك يتكلم في البداية يتكلم عن تعدد الحكم، وفي الأخير يتكلم عن امتثال. من البداية أنا قلت لك الشمولية والبدلية على معني، شمولية وبدلية بلحاظ تعدد الحكم وعدمه، وشمولية وبدلية بلحاظ الامتثال، تعدد الامتثال وعدم تعدد الامتثال. نعم، في التنبيه الثاني دائما بلحاظ تعدد الحكم يتكلم السيد. هنا في صدره تعدد الحكم، في عجزه الامتثال، ففي نوع تهافت. الحوصلة موجودة. تم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.